بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. وهذا الباب مداره على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، والروايات التالية بعد الحديث الأول لو بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. هذه الأحاديث هي من طريق سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث الأخير في هذا الباب فيه فائدة ربما تكون زائدة عن الروايات السابقة. وهذا الحديث قال فيه الإمام مسلم: حدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. هذا الحديث هو ما سنقف عليه بعض الوقت، وهو نهاية هذا الباب. حدثنا ابن نمير، وابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي، وسبق بيانه في الحديث الأول. قال: حدثنا أبي، وهو عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي، وكنيته أبو هشام. والعرب تحب الكنية، حتى ليست هناك علاقة بين الإنجاب وبين الكنية، يعني لو أن رجلا لم ينجب له لا بأس أن يكنى، وكذلك المرأة تكنى ولو لم تنجب، ولذلك لا بأس أن يكنى الصبي الصغير، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى زوجه عائشة بأم عبد الله وهي لم تخلف ولدا. فإذا أرادت العرب أن تمدح رجلا سمته بكنيته، أو خاطبه الرجل بكنيته، يقول له: يا أبا فلان، يا أبا فلان، إذا أراد العربي أن يمدح الرجل. فأبو هشام الكوفي هذا هو الأب لعبد الله ابن نمير، ولده أوثق منه، يعني الابن كان أفضل من أبيه، ودي مسألة جيدة ومسألة جميلة أن يكون الابن أفضل من أبيه. عندما يكون جيل الأبناء أفضل من جيل الآباء فهذا علامة على صحة الأمة، ده علامة على صحة الأمة. لكن عندما يكون جيل الأبناء أقل من جيل الآباء، وجيل الأحفاد أقل من جيل الأجداد، إذا الأمة بيحصل لها إيه؟ انحدار، يحدث لها سفول. الملاحظ عند دراسة الأسانيد، ودي مسألة تحتاج إلى وقفة عظيمة جدا، هذه المسألة تحتاج إلى وقفة عظيمة، أن الأبناء كثيرا ما يكونون أفضل من الآباء، وأحيانا يكون الأبناء هم حفظة الآباء، يحفظون علومهم ويحفظون أيضا دنياهم، يحفظون علومهم ويحفظون أيضا دنياهم، ودي مسألة موجودة بالتأمل. المهم أن الراوي ابن نمير بيحدث عن أبيه، وكما قلت الابن أوثق من أبيه. أما الأب فقد روى عن سفيان الثوري وسليمان الأعمش وحنظلة كما سيأتي إن شاء الله. من الذين رووا عن ابن نمير اللي هو الأب؟ روى عنه الإمام أحمد، وروى عنه علي ابن المديني، وروى عنه يحيى ابن معين، وطائفة من السادات. سادات يعني علية الرواة. كان يحيى ابن معين يقول عنه أنه ثقة، وأبو حاتم قال كان مستقيم الأمر. كان مستقيم الأمر، الأمر هنا يعني رواية الحديث. كان مستقيم الأمر أي كان مستقيما في رواية الحديث. توفي سنة 199 هجرية، يعني توفي في القرن الثاني الهجري. حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة، والحنظلة واحدة الحنظل، حنظل هذا نبات مر، ويسمى به الأولاد من باب التيمن بقوتهم وهيبتهم، لما يكون الولد قوي وله هيبة متصورة يسمونه حنظلة، حنظلة، لأن النبات المر لا تقربه الطيور ولا تغشاه العناكب ولا الحشرات، فكأن هذا الولد سيكون مهابا فلا يمس مكروه ولا يقربه أحد، فيسمونه بذلك. هذه أيضا عادة من عادات العرب، التسمية بأسماء الحيوانات، ولكن الحيوانات القوية، وكذلك النباتات التي لها دلالة. وحنظلة هذا هو حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية. إذن جد مين؟ صفوان ابن أمية الصحابي المشهور الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أدرعه لقتال هوازن عند فتح مكة. فحنظلة هذا روى عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، كما روى عن طاووس ابن كيسان بفتح الكاف، وعن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى ورحم الله تعالى الجميع. وروى عنه سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وكان الجراح وطائفة، وكان ثقة ثقة، كان ثقة ثقة، وبعضهم قال كان ثقة حجة، ودي مستوى عالي في المدح أو في التعديل، عندما تكرر الصفة أو تؤتى بالصفة وما يشابهها أو يكون أعلاه، ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو إمام حجة أو ثقة حجة إلى غير ذلك. قال وتوفي 350 هجرية، قال سمعت عكرمة ابن خالد، وخالد هذا هو خالد ابن العاص المخزومي القرشي، روى عن عبد الله بن عباس، وروى أيضا عن عبد الله بن عمر، وروى عن عبد الله بن الزبير، وروى عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، وروى عن سعيد بن جبير. إذن روى عن الصحابة كما روى أيضا عن كبار التابعين. يحدث طاووسا. طاووس هذا كان من سادات التابعين، وهو طاووس ابن كيسان اليماني، وكان إماما في الصدق. ويقال بأن طاووس ليس اسمه، وإنما هو لقبه، هو اسمه ذكوان. وسمي طاووس لأنه كان حسن القراءة، وكان سيد القراء والمحدثين، فطاووس وهو الطائر المشهور كأنه كان طاووس الرواة والقراء. طاووس أدرك 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنهم، وكان من الزهاد العابدين. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إنه من أهل الجنة، يحكم أنه من أهل الجنة، أو يقول إني لأظنه من أهل الجنة، إني لأظنه من أهل الجنة. وكان طاووس مستجاب الدعوة، كان طاووس مستجاب الدعوة. له أقوال وله مواقف مليحة سأخبركم بها من كتاب مهم جدا في هذا الباب، وهو تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي عليه رحمة الله. من أقواله المليحة التي ينبغي أن نقف عليها: من قال واتقى خير ممن صمت واتقى. يعني هو واحد بيتكلم وبيتقي، واحد بيصمت ويتقي، فأيها أفضل، يتكلم ويتقي أم يصمت ويتقي؟ دي مسألة حتى يعني تبقى طرفة من الطرائف العلمية. يعني أيها أفضل، الصمت مع التقوى أم الكلام مع التقوى؟ هو الصحيح أن الكلام مع التقوى أفضل من التقوى مع الصمت. لماذا؟ لأن الكلام هنا المقصود به الدعوة إلى الله وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول الحسن الذي فيه الخير، فهذا كله نفع متعد. يبقى أيها أفضل، إن الإنسان يكون نافعا نفعا متعديا مع التقوى، ولا يكون صامت لا له ولا عليه مع التقوى؟ أيها أفضل، مما لا شك أن النفع المتعدي أفضل، ودي مسألة مهمة. كان بعض السلف يقدمون النفع المتعدي على النفع الذاتي، ولهذا كانوا يفضلون طلب العلم على قيام الليل، وطلب العلم على صلاة النوافل والسنن. لماذا؟ لأن صلاة النوافل والسنن فيها الأجر، ولكن حسنتها متعلقة بك أنت، إذا نفعها ماذا؟ غير متعدي. أنا صليت ركعتين، هاتان ركعتان نفعها لي، لم ينتفع أحد بهاتين ركعتين. لكن عندما تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تطلب العلم فتتعلمه، العلم والدعوة ونحو من ذلك، النفع هنا لازم ولا متعدي؟ متعدي. ومن هنا كانوا يقدمون الصوم وطلب العلم. لو أن إنسان غلب على ظنه أن الصوم سيجهده أو يرهقه في طلب العلم، طلب العلم يحتاج إلى تحصيل وحفظ وفهم وملكات، فيا ترى أيها أفضل، أن يطلب العلم وهذا نفع متعدي، ولا أن يصوم سنة؟ لأن بعض الناس بيوسعوا مسألة الصيام ويدخلوا صيام رمضان، فيقول لك أيها أفضل بقى، المذاكرة ولا صيام رمضان؟ فيقول لك لا، المذاكرة أولى من صيام رمضان. لا، كم ده غير صحيح. لماذا؟ لأن طلب العلم حتى ولو كان واجبا، فوجوب طلب العلم وجوب على السعة، أما الصلاة أو الصوم فوجوبها على ماذا؟ على العين، وجوبها على العين. فلو تزاحم فرض على السعة، فرض كفائي على السعة، وفرض عيني، يقدم الفرض العيني على الفرض الكفائي، وسيأتي. يبقى طلب العلم فرض كفائي. لو أن هناك طائفة قامت بطلب العلم سقط الإثم عن الأمة كلها، فطلبوا العلم فرض كفائي زي صلاة الجنازة، فرض كفائي. لكن الصيام مش فرض كفائي، ولا الصلاة فرض كفائي، هذه كلها فروض على العين، إما مخصصة بالأوقات وإما مخصصة بالأماكن أو نحو من ذلك. فكان طاووس يقول: من قال واتقى، أي واتقى الله، خير ممن اتقى الله وصمت. يبقى تقوى مع الكلام خير من التقوى مع ماذا؟ مع الصمت. يرحمكم الله. وأيضا من جملة كلامه: إن أكياس الكيس التقى. إن أكياس الكيس يعني أفضل العقلاء التقي، أفضل العقلاء التقي. وأعجز العجز الفجور، الفجور وهو التوسع في المعصية، ومنه فجر الماء إذا خرج قويا. وإذا تزوج أحدكم فليتزوج في معدن صالح. مسألة مهمة جدا. وإذا تزوج أحدكم فليتزوج في معدن صالح. لابد للرجل أن يختار المرأة الصالحة، وأيضا لابد للمرأة أن تتخير ماذا؟ الرجل الصالح. بعض الناس يحكم على الصلاح من هذه المظاهر، طالما هو رجل ملتحي ويقصر الثوب يبقى هذا أخ ذا رجل صالح وتوكلنا على الله، وهي طالما منتقبة إذن امرأة صالحة. هذه كلها أشياء طيبة، اللحية والنقاب وتقصير الثوب وإطالة جلباب المرأة، هذه كلها من شعائر الإسلام. ولكن الصلاح أمور أكثر من هذه الأشياء. الصلاح متعلق بالباطن، والباطن يشمل أمرين، يشمل القلب والعقل. لابد أن يكون القلب سليما، لابد أن يكون القلب سليما، وأن يكون العقل صحيحا. القلب لما يكون سليم يبقى قلب زكي بالزاي طاهر، ولما يكون العقل سليم إذن ينتج أعمالا صالحة، لأن العقل ده بيرتب الأمور، بيدرك، بيستنبط، بيحلل، بيركب. فالإمكانيات العقلية لما يكون العقل صحيح بيطلع عمليات عقلية صحيح، يطلع فهم صحيح، ويطلع تحليل صحيح، ويخرج هذه الأشياء بطريقة صحيحة. ثم هناك الظاهر يشتمل بأمرين: الأمر الأول أن يكون اللسان لسانا طيبا، وأن تكون الأعمال أعمال منضبطة. يبقى عندنا أربع حاجات: عندنا قلب سليم، وعندنا عقل ماذا؟ صحيح، وعندنا لسان طيب، وعندنا أعمال ماذا؟ منضبطة. إذن الرجل الذي فيه هذه الأشياء يبقى ده رجل تقي ورجل صالح، نجوزه على طول. والفتاة التي عندها هذه الأشياء تبقى فتاة صالحة، يبقى نجوزها على طول. فمسألة اللحية والنقاب ونحو من ذلك هي من جملة ماذا؟ من جملة الأعمال المنضبطة، من جملة الأعمال المنضبطة. لكن هناك أعمال منضبطة أخرى، وهناك عقل، وهناك قلب، وهناك ماذا؟ لسان. يبقى عندنا قلب وعقل ولسان وأعمال. فالذي يركز على اللحية أو يركز على النقاب إذا ركز على جزئية من الأربع أشياء، يبقى ركز على جزئية من أربع أشياء. إحنا عندنا القلب والعقل واللسان والعمل، فلما يركز على جزء من العمل إذا ترك القلب والعقل واللسان وبقية الأعمال. يا إخواني، النظرة الكلية مهمة جدا النظرة الكلية مهمة جدا للخروج بالموقف الصحيح والاختيار الصحيح. النظرة الكلية مهمة. يعني مثلا افترضنا احنا عاوزين ندرس موضوع ما، هذا الموضوع وليكن مثلا البطالة، هذا الموضوع عندما ادرسه لا ينبغي ان يدرس من خلال مقال او من خلال بحث واحد، ولكن لابد ان تأتي بكل ما كتب عن البطالة من مقالات وابحاث وتقارير وتحليلات، ثم تدرس هذه الاشياء لتخرج بنتيجة كلية. دي مسألة مهمة. فرضنا عاوزين ندرس مثلا اتجاه معين، اياك ان تدرس هذا الاتجاه وانت مسبقا تريد ان تصل به الى الحكم الفلاني، لا، ادرس كل ما كتب والف وبحث في هذا الاتجاه لتخرج بالرأي السواء، سواء كان موافقا او مخالفا. اذكر في 2006 لما قام حسن لا نصره الله بضرب اسرائيل بصواريخ البومب، وقال انا عندي 60,000 صاروخ هدك بهم اسرائيل. اللي حصل في هذا الوقت الناس كلها هللت وكبرت وسقفت لمين؟ لحسن نصر وحزب الله، وصور تعلقت على العربيات والدكاكين وما الى ذلك. ما الذي حدث؟ اتينا بكل ما كتب عن حسن نصر، وبحثنا عن تاريخه، وبحثنا عن علاقة حزب الله بمنظمة امل الشيعية، وما فعلته هذه المنظمة في لبنان، فكل الابحاث والدراسات والمقالات، كل شيء جمع ودرس دراسة دقيقة. وبعد ان درس الدراسة الدقيقة نظر اليه من خلال فلتر الاعتقاد وفهم التاريخ والنظر في آليات الحركات والعمليات، ثم دعا ربنا عز وجل، فكانت النتيجة أن ما يحدث هذا عبارة عن مسرحية، وإن هذا الحزب اللعين عبارة عن رأس حربة، ولكنها في يد من؟ في يد إيران وإسرائيل. ودي كانت مسألة عجيبة جدا. أنت الآن تخالف كل المشايخ، وأنت الآن تخالف كل مصر بل كل العالم، ولكن طالما أن هذه قناعة تحصلت من الدراسة العلمية فلا تبالي ولا تلتفت، ثم تمر الأيام وتكر ونصل إلى هذه الحقيقة التي انتهينا إليها. مسألة الدينار العراقي، عندما كان بيباع المليون دينار عراقي بألف جنيه مصري وكل الناس أفتوا بالجواز، ايه اللي حصل؟ قمنا بجمع كل المعلومات حول هذا الموضوع، وفي هذا المسجد اعددنا دراسة والقيناها في حوالي 3 ساعات في حرمة شراء الدينار العراقي، وتمر الازمان ويتبين ان هذا هو الحق. وهكذا في كل نظير، كل مسألة طارئة او نازلة عارضة اياك ان تأخذ فيها رأيا نهائيا نهائيا. ممكن يبقى عندك رأي مبدئي، ولكن الرأي النهائي لابد أن يكون حصيلة الدراسة، لابد أن يكون حصيلة الدراسة. هذا هو قانون العلم، وهذه هي الطريقة المثلى التي ينبغي أن ننتهي إليه. ليس عندنا نبي يوحى إليه بأن هذا حق وهذا باطل، وليس عندنا دليل صريح في هذه المسألة، إذا ماذا نصنع؟ إذا علينا بالدراسة العلمية المتأنية. لابد في أمورك أن تعتمد على النظرة الكلية، وكثير من الناس يجعلون آذانهم في أفواه بعض الناس، يعني التلميذ يقول له المعلومة ياخذها ويتكلم بها، ده خطأ. لابد أن تسمع كثيرا ولكن لا تتأثر بما تسمع، لابد أن تدرس. طالما عندك آليات الدراسة وعندك آليات التصور وعندك منهجية التمييز، أنت لست مقلدا بل غيرك هو الذي سيقلدك، فكيف للناس أن يقلدوك في مسألة وأنت تجهلها، بل أنت تلقي بالأمر كله إلى غيرك. بعض إخواننا الطيبين الذي كان يجري في مصر ويلقي المحاضرات في محافظاتها، وله تصانيف ومجلدات وشرائط وإلى غير ذلك، وكان يدعو الناس إلى قول نعم للدستور. فلما قيل له: يا مولانا، هل قرأت الدستور؟ قال: قد قرأه من أثق فيه. قد قرأه من أثق فيه. كيف يجيز لنفسه أن يتكلم في مسألة لم يدرسها؟ طب ما تدرس المسألة، ادرسها دراسة علمية صحيحة، وحيث انتهى بك العلم خلاص. ولذلك قال السلف: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن قد أحسن من انتهى إلى علمه. احنا عاوزين النظرة الكلية دي، النظرة الكلية. الرجل الصيدلي لما يجي عاوز يعمل صيدلية بيعمل ايه؟ معايا فلوس وممكن اشتري صيدلية هنا؟ لا. طب يدرس الاول الكتلة السكنية، وبعدين يشوف الدكاترة اللي في المنطقة دي، وبعدين يشوف نوعية الدكاترة اللي في المنطقة دي. لو مثلا بتوع جراحين وولادة وما الى ذلك يساعده، لان بتاع الولادة بيرص لستة من الادوية. بيدرس دراسة كلية، ولما يطمئن إلى جدوى وصلاحية هذا المكان لإنشاء صيدلية ينشئ صيدلية على طول. لكن افترضنا واحد زي الدكتور الطرشوبي هيعمل صيدلية في الصحراء، لا يمكن، لا يمكن، لابد من تخير المكان، وتخير المكان يكون بعد دراسة كلية. احنا نحتاج أن نتعلم كيفية إعداد الدراسة الكلية للخروج بنتيجة تطمئن إليها النفوس، في حاجة إلى ذلك الأمر. هذه المعاني كلها في جملة: وإذا تزوج أحدكم فليتزوج في معدن صالح. في معدن صالح مسألة مهمة جدا. المعدن بيشمل الرجل والمرأة، وإن كان الأكثر من المرأة، لكن لابد أن يكون الفهم متوجها إلى الاثنين. المعدن الرجل يكون صالحا والمرأة صالحة. طب الرجل صالح والمرأة غير ذلك، هنا تكون الجناية مرة، أو العكس تكون الجناية مرة، نسأل الله تعالى العافية. ويقول طاووس ابن كيسان: وإذا اطلعتم من رجل على فجرة، ما قالش فجور ولكن عليه فجرة. وعلى فكرة يعني اسم المرة بيبقى أحيانا له دلالات، يعني لم يقل وإذا اطلعتم على، أو اطلعتم من رجل على فجور ولكن عليه فجرة، يعني واحد عمل مصيبة في مرة واحدة، بس مصيبة كبيرة أوي يعني، فاحذروه، خلي بالكم منه، خلي بالكم منه. ما نقولش مثلا دي زلة وهناك حسنات تمحوها، ايوه دي بينه وبين الله، وده برضك احنا هنعمله على حسن الظن، بس نعمل ايه؟ نخلي بالنا، نخلي بالنا. كل من فجر فجرة، وهذه الفجرة كلمة فجرة يعني معصية كبيرة، لابد ان نحذر، لابد ان نحذر حتى يتوب الى الله تعالى. ليه؟ فان لها اخوات. من سنة الله تبارك وتعالى أنه لا يفتش عيوب الناس إلا بعد تماديهم في المعصية، يعني سنة قائمة. لا يفتش الله تعالى لك المعصية إلا إذا تماديت فيها، إلا لو أراد الله تعالى بك بلاء لكي تكون تائبا، يعني ما خلاكش تعمل معصية كتير، تعمل معصية يفضحك فيها ترجع على طول إلى الله عز وجل. لكن أتكلم على الغالب، أن الفجرة تدل على أن لها أخوات، هذا في الغالب، هذا في الغالب. أيضا من جملة كلام هذا الرجل، وهذه النصيحة رواها عبد الله بن طاووس عن أبيه، قال: قال أبي: يا بني صاحب العقلاء. ودي مسألة مهمة جدا، أيها أفضل، عدو عاقل أم صديق أحمق؟ أيها أفضل، عدو بس عاقل أفضل ولا صديق بس أحمق؟ أي أفضل؟ من يجيب؟ إيه؟ عدو عاقل أفضل من صديق أحمق؟ إيه؟ لا، احنا دلوقتي بنخير. نعم. لا ثم خلاص يعني خلصنا. لو في هناك اختيار نختار مين؟ الأحمق تختاره؟ مين قال الأحمق؟ عشان بس انت دفعوا 10 جنيه. دكتور إسلام؟ لا، يبقى 20 جنيه. طيب ماشي. نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. مما لا شك أن الأفضل هو العدو العاقل. لماذا؟ لأنك تعرفه وتعرف ما يصنع، تعرفه وتعرف ما يصنع، وتعرف خلاله، وتعرف نظامه. هو رجل عاقل، والعقل له نظامه، وبالتالي تستطيع أن تعرف حاله، وأن تعرف ما الذي ينبغي أن تصنعه حياله. أما الصديق الأحمق فربما أرداك من حيث يظن أنه يصلحك أو يعينك. يعني ده مسألة يعني صعبة جدا. ممكن يكون صديق ولكنه أحمق، لا تتعلم منه ولا تقترب إلى الله تعالى من خلاله، ولا يمكن أبدا أن يأخذ بيدك إلى بر أو أن يحجزك عن سوء، بل ربما أوقعك في المهالك بسوء عقله أو بسوء ظنه، بسوء عقله أو بسوء ظنه. والأولى من الاثنين دول بالفعل لا هذا ولا ذاك، ولكن هذا هو الاختيار. وليس معنى أن العدو إذا كان عاقلا أن الإنسان يركن إليه، لا، هذا خطأ. مشكلة صدام حسين في حرب الخليج أنه صدق العدو العاقل قبل حرب الخليج الأولى سنة 1991. قبل هذا التاريخ كان هناك الصفقات لإعمار الكويت وجنوب العراق بين الشركات الأمريكية واليابانية والفرنسية، كل واحد واخد نص الحصة بتاعته قبل الحرب بسنين، مرتبين كل حاجة، منظمين كل حاجة، وأغروا بصدام وزينوا له غزو الكويت. فلما دخل الكويت ضربوه ودمروا جيشه، ثم بعد ذلك تعقبوه حتى كان القضاء عليه في 2003. يبقى مشكلة صدام ان هو ايه؟ ان هو صدق العدو العاقل. اياك ان تصدق العدو العاقل، ولكن لابد ان تحذره، لابد ان تحذره. فكل انسان يركن إلى عدوه أو لا يحذر عدوه فهو ليس بالعاقل، ليس بالعاقل. أيضا ربما يكون القريب أو الصديق حمقه في عدم ديانته الديانة الصحيحة. يعني افترضنا مثلا صديق لك وقال لك أنا هعمل كذا، شوف ربنا يعمل معي إيه، لو كان ربنا يحبني هيمنعني من المعصية دي، ولو ربنا مش بيحبني يسيبني اعمل المعصية دي. ممكن بعض الناس لا سيما الشباب يقول لك انا هشوف الفيلم الفلاني اباحي وما الى، ان كان مصيبة متلتلة وربنا مش راضى عن كده ومش عاوزني اعمل كده ربنا يمنعني، والا ربنا هيسيبني. هذا احمق. لماذا؟ لان الله تعالى لا يبتلى، العبد لا يبتلي ربه، وإنما الرب هو الذي يبتلي عبده. هو عكس الآية. هو مين اللي بيختبر؟ ربنا ولا بيختبرنا، ولا احنا بنختبر ربنا؟ مين اللي بيختبر؟ ربنا. فكيف ينصب من نفسه مختبرا لله عز وجل؟ ده حمق. يبقى حتى لو كان صديقك فهو ماذا؟ فهو أحمق. فدائما العقل يعني زين، ومن شيم يعني الأقوياء والرجال. ولهذا طاووس بيقول لابنه: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم. وطبعا دي يخش في هذه المسألة أهل العلم وأهل الفضل، صاحبهم حتى لو ما انتش منهم هانت إيه بتنسب إليهم، تنسب إليهم. لما يذكر أهل العلم واحد فيهم ليس منهم يذكر أيضا منهم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسلم وفي غيره: إن الله تعالى ملائكة يطوفون، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا فحفوهم. ففي الحديث أن الله تعالى يسأل ملائكته وهو بهم عليم، أي هو عليم بعباده، ماذا يطلبون؟ قالوا: يسألون الجنة ويستعيذون بالله من النار. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. لكن هناك رجل أتى لحاجة، يعني لم يأتي من أجل هذا المجلس. مثلا هو رجل صيدلي ولا طبيب عيون مثلا، وبعدين واحد عينه حصل فيها يعني تعب، فراح فقالوا لأ هو في مسجد عباد الرحمن. إذن أتى للمسجد ليس من أجل المجلس وإنما من أجل الحاجة، بس هو من حيث الجملة هو فين؟ مع هؤلاء القوم. فقالت الملكة: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما أتى لحاجة. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يبقى الإنسان بيبقى مع الجلساء مع الرفقاء. والعكس ممكن رجل ملوش دعوة بحاجة بس راح القهوة علشان يجيب واحد يبيض له المحارة وما إلى ذلك، والقهوة دي كلها ناس بتوع حشيش ومخدرات، طبت عليهم الشرطة أخذتهم كلهم، يقول لهم: أنا ماليش دعوة، فأنا جاي علشان أخذ الراجل يعمل المحار. يقول برضك تعالى معانا، ويقعد له شهرين ثلاثة لغاية بقى الفيش والبتاع والعرض والكم ده كله. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء وانظر إلى هؤلاء. فالعقل أن تزاحم أهل الخير وأن تنتسب إلى أهل الخير حتى ولو لم تكن منهم، حتى ولو لم تكن منهم. ما يجيش واحد يقول: يا عم أنا ما بعرفش أحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد الدروس ثقيلة، حتى لو مش هتفهم حاجة ستفهم، تعال، يكفيك أنك في بيت الله عز وجل، فإذا نزلت رحمة الله عز وجل أصابتك منها. فانظر إلى هذه النصيحة الغالية، إن الأب بيقول لابنه: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهالة. الجهال قد يعنى بهم ضد العلم الجهل، وقد يعنى بالجهل السفة، يعنى بالجهل السفة. ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. زي ما نقول البلد اللي يحدفني بالمية أحرفه بالنار، ده سفه، هذا جهل، أي سفه وحمق. فلا تصاحب الجهال السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. سبحان الله، لو مشيت مع الناس الوحشة، الناس اللي مش الذين لا يعرفون التزاما ولا ديانة، الذين يضيعون أعمارهم فيما لا يفيد، لو مشيت معهم تنسب أيضا إليهم. واعلم أن لكل شيء غاية. غاية يعني إيه؟ يعني نهاية، غاية أي نهاية. وغاية المرء حسن عقله، نهاية أي إنسان هو ما انتهى إليه حسن عقله. طبعا نصيحة جميلة. من جملة نصائح طاووس أيضا إن الابن بيروي عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه قال: إقرار ببعض الظلم خير من القيام فيه. ممكن يبقى فيه ظلم، بس الظلم ده يعني أنت لم تشارك فيه، فلو أنك لم تدفع هذا الظلم خير من أن تكون جزءا من هذا الظلم وأن تشارك في هذا الظلم. فيقول: إقرار ببعض الظلم، ليس المقصود بالإقرار يعني الرضا، ولكن لا تستطيع دفعه فيكون حالك كحال من أقر وأنت لم تقر، فهذا خير من القيام به. طبعا كلام كثير جدا ولكن لا أريد أن أطيل. هناك قصة طيبة لبعض الناس يقولون بأن القصص عبارة عن كذب، لأن هذا الكلام لم يحدث، فطالما لم يحدث إذن الذي يكتب قصة أو يقول قصة إذن هذا كاذب. يعني الجواب: حنانيك حنانيك، لا تتسرع، فربما تكون هناك عبرة من وراء هذه القصة. وهذه المسألة جمعت لها أطرافا عن بعض السلف، وهي موجودة من خلال قراءاتي في كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الجليل الذهبي عليه رحمة الله. ولكن من هذا الباب هذه القصة التي ذكرها طاووس، وهي مروية من طريق عبد الرزاق، طبعا معروف حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال لإخواننا قصة، لا نص حديث ولا خلاف. قال: كان رجل له 4 بنين فمرض، فقال أحدهم، ودي برك أولها لإخوان الشباب من أجل أن تزداد عنايتهم بآبائهم وأمهاتهم، لأن هناك إشكال أن الرجل أو المرأة يربيان الأولاد، فإذا ما طعن في السن لم يجد مكانا واسعا عند أولادهم، مسألة صعبة. يبقى الراجل يخلف ويتعب ويربي، والأم تحمل وتربي، ولما يكبروا في السن ويعجزهم يروحوا في بيت العجزة، ولا دور المسنين، ولا يعود عند عيالهم. قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك، هذا ظرف مكان للدلالة على أن الوالدين إذا سن إذا كبر فلا مكان لهما إلا عند من؟ عند الأولاد. الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى أمك أو أبوك لما يكبرهم يعيشوا عندك في البيت، لا تتأفف منهما ولا تستثقل مقامهما، بل لابد أن تقول لهما الكلام المليح الحسن، وأن تفعل معهما الفعل اللائق. يعني أنت لو أنت تعصرت لكي تكافئ أبويك ما كافأتهما أبدا، لن تستطيع أن تكافئ الوالدين. دي مسألة خطيرة. الواحد يروح يتقدم للفتاة تقول له: أنا هعيش فين؟ يقول لها: والله أمي ست كبيرة عندها 60 سنة ولا 70 سنة وليس لها في الدنيا إلا أنا، هتيجي تعيش معي؟ تقول له أسف أنا ما أقدرش أقبل بك. ليه؟ علشان ما أقدرش أقعد مع حماتي في شقة واحدة أو في بيت واحد. ليه؟ إيه المسألة؟ تقول: أنا عاوز أخذ راحتي، أشعر أن أنا مستريح في البيت ونسيت البيت. الناس الكبار بالفعل لهم تصرفات عجيبة، لكن لابد أن نحتملهم. عنده 70 سنة هيعيش كم سنة؟ ما يعيش 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة بس يكون عندك. الست الكبير أو الرجل الكبير كثيرا من الأحيان ما يتدخلون، وهم عاوزين يطبخوا النهاردة مثلا عدس مثلا، تقول: لا اعملوا لوبيا، عاوزين يعملوا النهاردة مثلا بطاطس، لا يعملوا سمك، ويحكموا رأيهم. ايه المشكلة؟ نسمع كلامهم، حاجات بسيطة ونمشي الأحوال. كثير من البيوتات بتهد بسبب أن الأزواج لا يعتنون بآبائهم وأمهاتهم. هذه القصة التي ذكرها الإمام طاووس إلى إخوان الشباب، سواء الذين تزوجوا أو الذين يفكرون في الزواج أو الذين إن شاء الله متصور أن يتزوجوا بإن شاء الله. بيقول طاووس: كان رجل، اقعدوا بقى تربعوا كده بقى، احنا هذه قصة بقى حلو. كان رجل له 4 بنين، 4 أولاد صبيان، فمرضا، فقال أحدهم: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. يا سلام، انت فاهمين يا اخواننا ايه المسألة دي؟ يعني واحد منهم قال لهم: يا اخواني، اللي هيشتل ابويا ويمرضه ويبقى تحت رجليه، يغسل رجليه ويبوس رجليه ويأكله ويشربه وكل حاجة، ما فيش له ميراث، حسبه الحسنات بس. الراجل عنده برجين في المنصورة، وعنده برجين في القاهرة، وعنده رصيد في البنك، وما شاء الله راجل غني جدا. بقول لك هذا بذر تهويل يعني. فقال لهم: اللي هيقعد بابوه ما ياخدش اي حاجة من الميراث، وحسبه الحسنات. طبعا اخواته ظنوه راجل اهبل. مين يقول الكلام ده؟ اسمعوا بقية القصة حتى تروا العجب العجاب. اخواته قالوا له ايه؟ مرضه، طالما انت صاحب الرأي بقى مرضه وليس لك من ميراثه شيء. طالما ده رأيك بقى يا حبيب قلبي، اشتلبوك وليس لك من ميراثه شيء. يا ترى؟ قال لهم: لا، انا كنت بختبركم يا عالم يا رأسة، تسيب ابوكم؟ لا، ابوكم يدور عليكم كل واحد اسبوع، زي مصر كده لها 7 ودان، ما ينفعش ان حزب واحد يشتال، لابد كله يشتال المصيبة دي. سبحان الله. فمرضه الابن، قال لهم: حاضر، انا اشتال ابوي، تعالى يا ابو. اشتال ابوه على كتفه وخلى عنده في الدار، وقعد يخدم ابوه ويطببه حتى مات. يا ترى قعد قد ايه؟ سنة، 10، 20؟ حتى مات. ترتب على ذلك انه لم يأخذ من ميراثه شيئا. قالوا له: انت بقى عليك الحسنات، انت خدت الحسنات بقى، فسيب لنا ايه؟ مش السيئات، سيب لنا الميراث ده. قال لهم: ماشي. اخذوا ميراث الرجل جميعا ولم يتركوا لاخيهم شيئا. مش سابوا له مثلا كده، قالوا: انت راجل محترم وجزاك الله خيرا، اشتلت ابونا وعالجته وحميته وصفرته وعملته، انت والله احسن مننا، واحنا هنديك حقك في الميراث. لا، اخذوا الميراث ولم يعطوا الولد شيئا. طب فين مراته؟ ما قالتلوش: يا خايب الزمان، اخواتك ضحكوا عليك واكلوا حق ابوك واخدوا ميراثك. لا، الزوجة ليس لها علاقة بهذا الموضوع. ما قالتلوش: لا، هو ابوك قاعد في البيت واخواتك هناك في بيوتهم، كل اسبوع ابوك يروح يعني فترة، ده عند فلان وده عند فلان. ما قالتش الكلام ده. المهم، فأوتي في النوم، الولد فقير، كل اللي حلته ضيعه على ابوه في علاجه واكله وشربه، ومات الراجل وما فيش ميراث وليس معه شيء. فأوتي في النوم فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ 100 دينار. اجاله هو نايم في المنام واحد بيقول له: روح المكان الفلاني احفر هتلاقي 100 دينار، خذهم. فقال في نومه: فيها بركة. دي مسألة مهمة جدا، فيها بركة. اليوم كان فيه مشكلة كبيرة جدا في الجامعة. المشكلة دي ان احد الدكاترة اخذ اقل من الدكتور الثاني حاجة صغيرة، يا خراب الدنيا قامت ولم تجلس. يا دكتور اهم حاجة حاجتين، القناعة والبركة. لا، وبعدين فيه ايه لما تاخد اقل من زميلك حاجة صغيرة؟ احنا كلنا زملاء وفي قسم واحد وما الى ذلك. لا يمكن. غضب شديد وصوت عالي وبتاع شغلان. انظرهم. فقال في نومه، مش هو نايم بقى قال يلا ده رزق ربنا اروح اخدهم، بيقول فيها بركة، فقيل له لا، المد نار ده هتروح تاخدهم لكن ليس فيها بركة. فأصبح فذكر ذلك لامرأته، مراته لغاية دلوقتي ماشية في ظله لخلفته، ولا هي شكسته ولا كانت عبء تقيل عليه، بل نعم المرأة. فقالت امرأته خذها فإن من بركتها أن نكتسي منها ونعيش، يعني كفاية أن احنا نأكل منها ونجيب هدوم. هذا دلالة يا إخوان أن الناس دول في فقر متقع، فقر جديد، لا لاقين أكل ولا هدوم. فأبى الزوج ده، أبى. فلما أمسى ثاني يوم أتي في النوم فقيل له ائت مكان كذا وكذا فخذ 10 دنانير، فقال فيها بركة؟ قالوا لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته، طبعا المرأة عاقلة، ما تجيش بقى يا بابا لغاية كده بقى، أنا صراحة أنا قضيت منك وزهقتني في حياتي وقرفت علي دنياتي، أنا هروح دار أبوي، ولما تفوق وتعقل تعال خدني من دار أبوي. ما قالتش الكلام ده أبدا أبدا. هي المشكلة أن المرأة إذا كانت صالحة عاقلة فيها 4 حاجات كانت كفؤا لزوجها. هنقولهم من تاني، القلب والعقل واللسان والعمل. فقالت له مثل مقالتها الأولى، فأبى أن يأخذها. فأتي في الليلة الثالثة فقيل له ائت مكان كذا وكذا فخذ منه دينارا، دينار واحد. يبقى كانوا الأول 100، نزلوا كام؟ بقوا دينار. قال أفيه بركة؟ دي مسألة مهمة جدا يا إخوان، فيه بركة. يبقى البركة بالكثرة ولا بالقلة؟ أرجو تنتبهوا لهذه القصة، القصة مش أنا اللي مؤلفه، الذي ذكرها هو الإمام طاووس. فقال أفيه بركة؟ قيل له نعم. أيوة. فذهب راح المكان ده حفر فتلقى الدينار فأخذ الدينار، ثم خرج به إلى السوق فإذا هو برجل يحمل زي صرتين، في كل صرة سمكة. فقال بكم هما؟ دول بكام؟ قال بدينار. الاثنين دول السمكتين دول بدينار. فأخذهما منه بدينار ثم انطلق بهما. فلما دخل بيته شق بطونهما فوجد في بطن كل واحدة منهما درة. في بطن كل سمكة ايه؟ درة. لم يرى الناس مثلها. حاجة بقى يعني سبحان الملك. قال فبعث الملك، طبعا لما اتلقى المسألة دي زوجته قالت لاختها، واختها قالت لجوزها، وجوزها قال لاخوه، واخوه قال لمراته، ومراته قالت لاختها، واختها قالت لجارتها، وجارتها قالت لجوزها. الناس كلها عرفت، وصل خبر لمين؟ للملك. فبعث الملك يطلب الدرة ليشتريها، فلم توجد إلا عنده الملك، لم توجد إلا عنده. فباعها بوقر 30 بعيرا من الذهب. فلما رآها الملك، لذرة واحدة، قال ما تصلح هذه إلا بأخت، أكيد لها قرين، اطلبوها أو اطلبوا أختها، وإن أضعفتموه، يعني حتى لو عاوز أضعاف ما أخذ. فجاءوا فقالوا عندك أختها ونحن نعطيك ضعف ما أعطيناك؟ قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فأعطاهم إياها بضعف ما أخذ الأولى. يبقى اخواته عندهم ايه وهو عنده ايه؟ فاهمين يا اخواننا الحكمة من هذه القصة؟ طيب نعود الى الحديث بتاعنا. ان رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه: الا تغزو؟ احنا عندنا هنا حاجتين، الاستفهام واللا، والا فيها معنى الاستفهام، ولكن الاستفهام المشوب بالحض، بالحض والاستعلام، الا تغزو، كأن هناك جيشا قد خرج للجهاد في سبيل الله ولم يخرج معه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والغزو إما طلب الأعداء وإما رد الأعداء، الغزو إما طلب الأعداء وإما رد الأعداء. وغالبا ما يطلق الغزو على طلب الأعداء، فطلب الأعداء ليس بواجب على كل مسلم، وهذا ما يسمى بجهاد الطلب، إن هناك دولة إسلامية قوية والجيش الإسلامي بيفتح البلاد والأمصار، وهذا سيحدث غصب عن عينيهم إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك الأمر. ولكن أي فتوحات لابد أن تكون للدولة الإسلامية عقيدة صحيحة، ولابد أن يكون لها ترتيب صحيح، ولابد أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا، لكن أن تكون عمليات خاطفة ثم كر وفر، ودولة ليست مستقرة على الأرض، هذه مسألة تحتاج إلى نظر. المهم، فعندما نطلب الأعداء هذا يسمى بجهاد ماذا؟ جهاد الطلب. فلو هناك دولة إسلامية مستقرة، ودي مسألة يرد بها على بعض الناس، دولة إسلامية مستقرة وهنروح نطلب الأعداء ونقاتل الأعداء ليس في أرضنا، يسمى هذا بجهاد الطلب، هذا فرض على الكفاية. أما إذا أتى الأعداء ودهموا أرض المسلمين ووطأوا حدود الدولة الإسلامية فلنا أن نجاهدهم وأن نقاتلهم، وهذا يسمى بماذا؟ بجهاد الدفع. جهاد الدفع هذا واجب على كل قادر، سواء قادر بالنفس يبقى يطلع بنفسه، أو قادر بالمال يطلع بماله، أو ليس عنده لا قدرة جسدية ولا مالية يبقى عنده قدرة على ماذا؟ على الحث والدعاء. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، دولة موجودة صحيحة، دولة إسلامية ثابتة المعالم واضحة الأركان والحدود، وبالتالي هم تجاوزوا حدود الدولة لطلب الأعداء، إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى غزو، يسمى جهاد الطلب، ليس هذا فرضا على العين، فرض على الكفاية. فما طلعش في هذا الجيش، فقيل له: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ودي أنس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وهو توحيد الله عز وجل وعبادته، ويلزم من ذلك الشهادة الثانية وهي أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فسدل بذلك على أن أركان الإسلام ودعائم الإسلام العظام التي هي الفروض العينية ليس فيها ماذا؟ ليس فيها جهاد الطلب، فليس هذا من هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.